آدم شخص
سلام
علی تزوج به امرأت و کانت تنفی ان یکون لها زوج ثم بعد الزواج جاء رجل و دعا زوجیه. تعرضنا امس لطائف من الروایات مفاد بعضها ان المرأة في هذا المجال مصدقة على نفسها، یعنی اذا دعت خلوها من الزوج تصدق على ذلك، بمعنى هذه العبارة ان المرأة مصدقة على نفسها اعطاء الحجية لقولها، یعنی قولها حجة، فحينئذن الاعتماد على قولها اعتماد على الحجة و يكون حسب القاعدة الزواج صحيح. فمن يعتقد بأنه زوج لها سابقا يحتاج إلى بينة إلى حجة في قبال الحجة. هذا مضافا إلى ورود بعض الروايات وواحدة منها صحيحة أنه نفس المسألة سئل عنها الإمام صلى الله عليه فأجاب بأنها تبقى على زوجية الثاني وعلى الأول إقامة البينة، الرجل المدعي عليه إقامة البينة. هذا بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام. ويمكن أن يستدل هذا الحكم أيضا بالحديث المعروف بقاعدة الحل في ألسنة الأصحاب، أصالة الحل، رواية مسعدة بن صدقة أن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقة أو المرأة تحتك ولعلها أختك من الرضا. توضيح الاستدلال بهذه الرواية المباركة أن المعروف المشهور عند الأصحاب الأصوليين بل كاد أن يكون شبه إجماعا بينهم أن هذه الرواية تذكر في أصالة الحل، بمعنى كل شيء يشك الإنسان في حليته وحرمته يحكم ظاهرا بحليته. شرحنا سابقا عندنا قاعدة الحل وأصالة الحل. قاعدة الحل يراد بها إثبات حلية الأشياء واقعا، يعني الشارع أحل كل شيء إلا ما نص على تحريمه واقعا حلاله، و أصالة الحل يعني ظاهرا ولو كان في نفسي افرض خمر مايون في نفسي خمر لكن لا نعلم فهو حلال، فهذه حلية ظاهرية نعبر عنها بأصالة الحل. طبعا هذا اصطلاح مني وإلا فقهاؤنا والأصولين غالبا لا يلتزمون بهذا الاصطلاح، لكن اصطلاح جميل. لو جعل أصالة الحل أصلا ظاهرية وقاعدة الحل قاعدة واقعية لبيان حلية الأشياء بعناوينها في ذاتها. فنقول المعروف بين الأصحاب تمسكوا بهذه الرواية المباركة لأصالة الحل، يعني هكذا قالوا كل شيء مجهول لك حلال بالنسبة لك يكون حلالا حتى تعرف الحرمة. لكن المشكلة التي واجهت الأصوليين المتأخرين وحيرتهم تماما أنه في غير الرواية ذكرت أمثلة ثلاثة: الثوب الذي عند الإنسان، المرأة التي زوجة للإنسان، العبد الذي الآن عبد للإنسان اشتراه من السوق. الإمام ذكر أمثلة لأصالة الحل هذه الأمور الثلاثة. المشكلة أن هذه الأمور الثلاثة لا ينطبق عليها أصالة الحل ولا على واحدة منها. طب الثوب إنسان اشتراه من السوق بقاعدة اليد اشتراه أو بقاعدة سوق المسلمين لم يعتمد على أصالة الحل. أصولا أصالة الحل من الأصول غير المحرزة بخلاف قاعدة اليد من الأصول المحرزة. وقد تعرض الأصحاب في الأصول أنه مع جريان الأصول المحرزة لا مجال للأصول غير المحرزة، مع إجراء أصالة اليد قاعدة اليد لا مجال لإجراء أصالة الحل، وبحكم قاعدة اليد ملك فلا نحتاج إلى أصالة الحل. المرأة تكون تحتك، الإنسان تزوج المرأة باعتبار الشك في ذلك في الرضاعة مثلا، استصحاب عدم حصول الرضاعة لأنه إذا شك أمر حاصل حادث أصالة عدم الرضاعة. فلم يستد إلى عصات الحر. في أي موقع عصات الحر؟ الحر العبد بيع لك ولعله حر خدع فبيع قهرا. طب الاعتماد على ظاهر حال العبد، الآن العبد يقول أنا عبد، إقرار العبد من جهة أن يقرر وقال على أنفسهم جهد اشترينا من السوق إما بقاعدة اليد بقاعدة السوق أو بإقرار العبد، بل عبدم الآن خب مقر يقول لعله خدع فبيع قهرا.
سيصح
إقراره على نفسه العبد؟ طبعا يقول أنا عبد نقر. فحين إذن فبالنسبة إلى هذا أين أساس الحل؟ ولذا هناك هذه المشكلة حيرت الأصولين المتأخرين، أن الإمام صلى الله عليه ابتداء ذكر أصالة الحل، لكن في مقام التطبيق والتنفيذ ذكر ثلاثة شواهد لا ينطبق على واحدة منها أصالة الحل، على بعضها لا بعض. ولذا الأصحاب تحيروا في كيفية الجمع ولهم أجوبة، لعله سبعة أجوبة لا نريد الدخول في تفاصيلها، موكول إلى بحثها في الأصول. من جملة الأجوبة ما اختاره على ما ببالي من السابق صاحب أوثق الوسائل رحمه الله وتبعه عليه السيد الإمام رضوان الله عليه، وحاصله أن أسأل الحديث ينبغي أن يقرأ هكذا: كل شيء لك، لك صفة لشيء، كل شيء لك حلال، مو كل شيء لك حلال. نفس قراءة الحديث له دخل في ذلك، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني كل شيء الآن لك اختصاص به، لك ارتباط به، لك سيطرة عليه. هذا الشيء بمجرد الاحتمال لا ترفع اليد عنه، حينئذ ينطبق على كل الأمثلة الثلاثة. وذلك مثل الثوب يكون عندك ولعله سرقته، قل هذا لك باعتبار الآن ملك للإنسان. يحتمل أنه لما اشتراه من السوق في الأصل كان سرق، لكن الآن لا، يعني ملك. والمرأة تكون تحتك، هذا باعتبار مو ملك لكن زوجية، علقة الزوجية موجود، يعني بالفعل هذه زوجتك، لكن يقال إنها أختك من الرضاعة، لا تعتني بهذا، يقال ما يقال لا تعتني، ابقى على هذه الزوجية الظاهرية ورتب الآثار عليه حتى تعرف أنها حرام عليه. وذلك مثل العبد يكون عندك ولعله حرا، لك هنا معنى الملكية، يعني العبد ملك لك، يقال أنه حر خدع فبيع قهرا، لا تلتفت إلى هذا الذي يقال. الآن لك حلال، هذا شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. وكلمة بعينه شرحنا في محله ظاهرا تأكيد. المجلسي رحمه الله فهم من كلمة بعينه يعني العلم التفسيري، فلذا التزم بجريان البراءة والأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. إذا يعلم أن أحد الإناءين خمر يجوز له شربهما، يقول حتى تعرف الحرام بعينه، معنى بعينه يعني علم التفسيري، فالعلم الإجمالي غير منجز. شرحنا أمس خصوصا في بحث الأصول أشرنا إلى هذا الرأي. هذا ما اختاره جملة من علمائنا قدس الله أسرارهم، ولكن سبق أن ذكرنا احتمالا كلمة بعينه يعني مؤكدا دقيقا، مو كلام ما يقال أو بعض الشواهد، لا، حتی تعرف دقیقا و مؤکدا. کلمه عین فی اللغه العربیه ادبی یعنی استعمال فی مقام التاکید، تعرف انه حرام دقیقا و مؤکدا انه حرام. خب اذا تمت هذه الدلاله الروايه بناء على هذه القراءه، كل شيء لك يعني الذي يؤيد هذه القراءه ولو خلاف الظاهر هذه القراءه ابتداء، الذي يؤيد هذه القراءه الامثله الثلاثه، حينئذ الامثله الثلاثه كلها تنطبق على صدر الكلام، لا يوجد أي تهافت بين الصدر وبين الذيل وبين التمثيل. فكل شيء لك حلال، كل شيء الآن تحت تصرفك تحت اختيارك، هذا رتب آثار الحلية عليه حتى تعرف يقينا وجزما حرام. بمجرد كلام يقال أختك من الرضاع، يقال سرقتون، يقال هذا، يقال ويقال لا يعتمد عليه. إذا تم هذا المطلب ينطبق على ما نحن فيه أيضا، لأن هذه المرأة ادعت لا زوج لها فتزوج هذا الشخص، جاء رجل آخر ادعى أنه زوجها، عرفت النقطة؟ يعني كأنما يقال أن هذه امرأتك، كيف هناك أختك من الرضاعة، زوجة للغير، قد الفرق هنا. وذلك مثل المرأة تكون تحتك ولعلها أختك من الرضاعة، هنا ولعلها زوجة الغير. خب به لعل و یحتمل و یقال و یدعی لا یکفی هذا الشيء، انت ابقى على هذه الزوجيه حتى تعرف دقیقا انها زوجت نداره. انصافا هذا المعنى في تصورنا معنى جميل ينسجم الروايه. ثم الامام في ذيل الروايه قال والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه. یعنی به عبارت اخرى كل احتمال يذكر في قبال امر ظاهري عندك حينئذ هذا الاحتمال لا يلتفت اليه. الامر الظاهري اقرار المرأة لا زوج لها، هي مصدقة على نفسها فتزوجها. والامر المعارض عبارة عن قول الرجل انه زوجها، ما كذا. الاشياء في هذا المورد لاحظوا كلها على ذلك، يعني اعتمد على زوجيتها. حتى يستبين لك، يتبين لك علما وجدانيا غير ذلك، او هو يقيم بينة على ذلك او تقوم به البينة. فحينئذ بناء على هذا يستفاد من هذه الرواية المباركة ما نحن فيها، ايضا يمكن الاستدلال بهذا ما نحن فيه. نعم يبقى الكلام في سند الرواية، وقد شرحنا سابقا في ابحاثنا مفصلة ان مسألة ابن صدقة لم يأتي توثيق، مجرد وقوعه في اسانيد كامل الزيارات لا ينفع شيئا على ما مر مرارا، الا انه انصافا كثير من روايات سليمة، يعني شواهد خارجية معقف النظر عن التوثيق، شواهد في متن روايات، في قبول روايات اجمالا و ادراج روايات في كتب الاصحاب، اعتماد الاصحاب على روايات اجمالا موجوده. فلا تبلغ غالبا روايات درجه الحجيه المطلقه، لكن كشاهد قوي لا باس به انصافا لكثره اعتماد مثل المرحوم الكليني. كليني كثير اعتمد عليه، اصولا شرحنا سابقا ثلاثيات الكليني في قبال ثلاثيات البخاري، ثلاثيات الكليني من طريق مسعده، يعني الكليني الذي توفي تقريبا سنة 329 يروي عن الإمام الصادق المتوفى سنة 148 بثلاث رسائل، هذا أقل واسطة بين الكليني وبين الإمام الصادق. وهذه من روايات مسألة من الثلاثيات، علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن صادق عن أبي عبد الله، روايات معروفة بقرب الإسناد. هذه الرواية في قرب الإسناد للحميري أيضا توجد روايات مسألة، بل وجه في قرب الاسناد هنا وجود هارون كان معمرا، ما ادري 100 سنه 110 سنه العمر، وجود هذا العمر الطويل ساعده على مساله ان يكون قرب الاسناد في هذه الروايه. وكيف ما كان فاجمالا لا باس بها، شاهد قوي. التوثيق المصطلح عندنا لم يثبت لمساله، لكن هذه الروايه عليها شواهد لا باس بها، اجمالا لا باس. هذا كله بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام. في قبال هذه الروايات صارت تقريبا ثلاث روايات، رواية المطلقة مصدقة على نفسها، رواية عبد العزيز المهتدي، رواية الحسين أي الحسين بن سعيد احتمالا قريب. هذه روايات برواية مسعدة دلت على أن القول قول الزوج الذي الآن بالفعل عقدها، والمدعي لا يلتفت إليه. في قبال هذه الروايات هي معتبر انصافا، مجموعها شاهد قوي انصافا لا بأس بها، يمكن الافتاء عليها بعد ذلك نتكلم. في قبال هذه الروايات توجد طائفتان اخريان من الروايات، طائفتان تدل على ان المرأة اصولا لا تصدق على نفسها، اذا المرأة اذا تدعي لا زوج لها لا تصدق، لابد من اقامة البين عليها. هذه الروايات الان في كتبنا المشهورة لا توجد، الان حسب مقدار فحصي ولعله ناقصه، فقط في كتاب الجعفريات أو الأشعثيات يوجد روايتون. هذا الكتاب كما شرحت لكم مرارا وكرارا من تراثنا المصري، من أصحابنا المصريين، والتراث المصري باعتبار بعده، بعد مصر عن الأوساط العلمية من جهة وعدم وجود الشيعة والنقادين للروايات ومن يناقش الرواية، من يقبل الرواية يناقض كذا، هذه الأمور مهمة في صحة النسخ، مضافا إلى بعدها ومضافا إلى عدم وجود علماء كبار في مصر لنا، بل وجود علماء من الإسماعيليين، لأن مصر كانت مركز الإسماعيليين من سنة 300 تقريبا. الكتاب اشتهر في مصر، يرويه ابن للإمام الكاظم سلام الله عليه، جاء إلى مصر وسكن في مصر وروى هذه النسخة عن والده، حدود لعله 1500 رواية أكثر في هذه النسخة. بما أن بعض رواة الرواية محمد بن الأشعث ومحمد بن إسماعيل الأشعث، بس أشعثي نسيت نسبه دقيقة، سمي بالأشعثيات وقد تسمى بالجعفريات. أشعثيات وجعفريات كتاب واحد من تراثنا المصريين مصري، والتراث المصري أصولا الموجود حاليا عندنا ضعيف جدا. يعني هذا الكتاب كتاب الجعفريات وكتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان هو من الإسماعيلية، لكن رواياته تشابه رواياتنا، يعني واضح أنه أخذه من تراث أصحابنا من قومه من كوفة من بغداد، واضح شرحنا في مجال آخر الآن لا يسأله. كيف ما كان، هذا الرجل ابن الإمام الكاظم يروي عن والده الإمام سلام الله عليه هذا الكتاب، والإمام عن والده الإمام الصادق، ثم عن الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام الحسين، عن علي قال قال رسول الله. ونحن ذكرنا في أبحاثنا سابقا أنه أصولا جملة من الكتب ظهرت على الساحة العلمية أطلقنا عليها عنوان مسانيد أهل البيت، مسند أهل البيت. هذه الكتب طبيعتها هكذا، يروى عن إمام يرويها عن أبيها عن أباه عن علي قال قال رسول الله، طبيعة الكتاب هكذا. مثلا صحيفة الرضا هكذا، عن الرضا عن أبيه عن أباه قال قال رسول الله. مثلا كتاب السكوني من هذا القبيل، كتاب الجعفريات من هذا القبيل. هذه كتب كثيرة، صار بعض المجالات شرحت إجمالا تاريخ ظهور هذه الكتب ومدى اعتماد الأصحاب على هذه الكتب. وهذه الكتب درجاتها مختلفة، لعل من أشهرها كتاب السكوني، ولعل نسبتا من يعني من تقريبا النسخ الغير المعروفة لا نقول أجهلها كتاب الجعفريات. شرحنا سابقا، الآن الوقت لا يسعني يحتاج إلى تحقيق خاص، أن الكتاب وصل إلى أصحابنا البغداديين في فترة متأخرة. أصحابنا القدماء أصلا لم يعتمدوا على الكتاب، مثل الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ التوسي رحمه الله. الشيخ التوسي احتمال الكتاب وصل إليه لكن لم يعتمد عليه. على أي تحقيق هذا الكتاب يحتاج إلى بحث خاص، الآن الوقت لا يسعني ذلك. والشواهد الموجودة لا تأيد الكتاب، يعني وجود كتاب للإمام الكاظم عليه السلام ينفرد بنقله أحد أولاده مع كثرة أولاده مع كثرة شيعته، وهذا في مصر نقل لا في المدينة، كله شواهد سلبية. انصافا الشواهد على نسبة الكتاب شواهد سلبية. بس لسنا في مقام الطعن في الكتاب كليا، أهم شيء في المقام وهذه نقطة مهمة، وجود تشابه قوي بين الكتاب وبين كتاب السكوني. فهل يحتمل أن هذا ابن الإمام سلام الله عليه أخذ كتاب السكوني معه إلى مصر، ومن جهة اتصال السند رواه عن والده عن الإمام الصادق وهل مجرى؟ لأن كتاب السكوني بالفعل عن الإمام الصادق عن أبي عن آبائه، تشابه قوي موجود انصافا، يوجد تشابه قوي. نعم المشكلة الأساسية أن أصحابنا في جملة من المجالات لم يعتمدوا على كتاب السكوني، وهذا يحتاج إلى شرح مستقل. إجمالا أتكلم، مثلا في العبادات غالبا لم يعتمد على كتاب السكوني. أصولا المقدار الذي تبين لي بعد التأمل في روايات السكوني، في الموارد التي الأصحاب لهم فيها رواية لم يعتمد على كتاب السكوني، ولذا شرحنا عندما شرحنا مفصلا حال كتاب السكوني قلنا حتى من عبارة الشيخ التوسي استفاد هذا المعنى، شرحنا مفصلا خلال يومين ثلاثة أيام بتفصيله طبعا في الفقه الفارسي، أنه أصولا أصحابنا القدماء حينما عملوا بكتاب السكوني عملوا بكتاب السكوني كأنها أصل عملي، مو رواية مو أمارة. يعني إذا لم تكن عندهم رواية لا يكون عندهم دليل. خب هذا الكتاب لا بأس به يصلح، و أما مع وجود الدليل ما كان يرجعون إليها. ولعل هذا هو السر في مهجورية كثير من رواة السكوني إذا فرضنا اتحاد كتاب الجعفريات مع كتاب السكوني. شواهد الاتحاد كثيرتون، و شواهد السلبية في الاتحاد وجود روايات في الجعفريات الآن به طریق السكوني لا توجد عندنا، منها هذه الرواية في كتاب الجعفريات عن امرأة قدمت على قوم فدعت أنه لا زوج لها، فقال عليه السلام لا تصدق إلا أن تقيم بينة على أنه لا زوج لها. هذه الرواية الآن منحصرا في كتاب الجعفريات موجود.
الان به سند سکونی لا توجد انده، لكن نحن نعلم اجمالا ان کتاب سکونی الموجود الان رواياته اختصار مو كل الكتاب. و اقرب من ذلك هم ذكرنا بمناسبته ان کتاب الجعفری یا بهم من تراثنا المصري اعتمد عليه او على کتاب سکونی، لانهما في نظر واحد. على اي جمله كثير من كتاب الجعفريات توجد في كتاب الدعائم للقاضي نعمان، قاضي نعمان مصري، ظاهرا من المصادر التي اعتمد عليها قاضي نعمان هو هذا الكتاب او كتاب السكوني بناء على اتحاد الكتابين. والغريب ان قاضي نعمان لم يرد هذه العباره هنا، يعني قاضي نعمان المصري الفقيه الاسماعيلي، وقاضي نعمان كان رئيس القضاء الاعلى في الدوله الاسماعيليه، كتابه تقريبا يعد منزلة القانون مثلا دستور البلاد أيام الحكومة الإسماعيلية. وإلى يومنا هذا الإسماعيليين في در جامعاتهم العلمية يدرسون كتاب الدعائم، يعني إنصافا أحسن كتاب فقهي لهم هو كتاب دعائم الإسلام. وهو أن اسمه نعمان قد يعبر عنه بأبي حنيفة الشيعي، طبعا أبو حنيفة السني نعمان بن ثابت وهذا نعمان بن محمد، لكن اشتهر عن عنوان أبي حنيفة الشيعي، مراد بالشيعي يعني الإسماعيلي، لم يكن إماميًا اثنى عشريا. طبعا الشيخ النور رحمه الله في خاتمة المستدرك في فصل مفصل في إثبات أنه من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وصولا قبول هذا الشيء في الواحد رئيس القضاء الأعلى في الدولة الإسماعيلية نجعله من الشيعة، يعني تغيي إلى هذا المقدار، هذا في غاية نحتاج إلى شواهد جدا قوية جدا قوية. سرقة الشخصيات
مش كثير من علماءنا كانوا يعني
يعملون، يعني مثلا سني و
شيء
كتبه شيء
يعني لو لم يكن مشهورا.
الآن الخاج رحمه الله له عدة رسائل، الخاج نصير عدة رسائل لكتب على مسلك الإسماعيلي،
يعني معروف كان في ظروف تقية
بلا إشكال. الخاج كان يعيش في قلاع الإسماعيلي، الإسماعيليين قال له قلاع في جنوب خراسان. الخاج نصير بلا إشكال من كبار علماء، العلامة استجازي من يشهد بذلك، شرح التجريد يشهد بذلك، له أدلة على إمامة الأئمة الإمامة الإمامة إمامة الأئمة الاثني عشر واحدا فواحدا. خب شاهد موجود، أنا أقول ما يخالف، الآن كتاب موجود
قاضي نور الله
تستريح، بله قاضي نور الله شيء معروف شده الشواه إحقاق الحق، إيه قاضي نور الله معروفه أنه صانع الشيء يصنع الشيء كل واحد يشهد. اصلا سرقة الشخصيات شبهت هذا الكلام بما جاء في كتاب كشف الظنون للحاجي خليفة، كتاب المفسود والتهذيب كذا، الشيخ الطوسي جعله شافعية، محمد بن الحسن الطوسي الشافعي، خب شيخ الطائفة يجعل شافعية، هذا اشبه شيء بالضحك، يعني مو شيخه بالاسلام مشايخ العلماء في الاسماعيليين مثلا ورئيس القضاء الاعلى، هذا يكون بلا دليل، يعني كتاباته تأليفه آثاره عمله الخارجي كله على ضوء المذهب الإسماعيلي، فبلا دليل كيف؟ نعم الخاج له بعض الرسائل على مسلك الإسماعيلي، وطبعت هذه الرسائل في أيام الشاه قدر له الله لعله للنكاية بالخاج من قبل دانش باطل، لكن مسلما خاج 12 لا نشك فيه لكثرة الآثار العلمية، استجازة العلماء، شهادة العلامة أفضل أهل عصره، هو يعبر عن العلامة أفضل أهل عصره معقولا ومنقولا. خب هذه الشهادات موجود لا إشكال فيه، نعلم بأن ذاك الكتاب في ظروف التغيير، أما الشخص الذي لا توجد لا يوجد شاهد قوي على أنه شيعي إمامي اثنى عشري انتصابه، لا بأس لعل الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الانتصابات ينقله من النار، لا نضايق في ذلك، لكن إثباته صعب. وما أفاده قدس الله نفسه الحاجي رحمه الله الشيخ النور ينبغي أن يعرف أصلا بعض ما نقله من الدعائم غلط من غلط نسخته رحمه الله. المشكلة أنه عبارة موجودة هو تصور مثلا أبو جعفر موجود حسب أبو جعفر الجواد، واضح من النسخة المطبوعة الحالية من غير أن أبو جعفر باقر أبو جعفر الجواد. على كيف ما كان لا أريد الدخول فيما قاله في المستدرك والتفصيل في ذلك موكول مجال آخر، الآن لسنا في هذا المجال. كيف ما كان المهم أنه كتاب الجعفريات الآن الاعتماد عليه صعب على أقوى الاحتمال، يعني الشواهد مقتضية لقبول ما موجود، تأملوا مو سلبيات تتكلم، شواهد مقتضية أن هذا الكتاب كان للإمام الكاظم صلى الله عليه يحدث عن أحد أبنائه في مصر وبعيدا عن الأوساط العلمية، ولا توجد شواهد عمل ولا شواهد علمی على وجود روایات الا کتاب السکونی فی بعض المجالات هذا المقدار انصافا لا یکفی لقبول الكتاب و کیف ما کان فی هذا الكتاب توجد روایتون و ان المرأة لا تصدق اذا دعت انه لا زوج لها بل لابد من اقامت البینه لکن الروایه کما قلنا غیر تام سندن غیر تام به اصطلاح مصدرن غیر تام عملن حتی من کان فی مصر قاضی نعمان لم یعمل بها فکر به علماء شیعه و سند کن انشاءالله تعالی ان علماء ان الابرار من القدیم عملو به روایات التي ان المرء تصدق و ان الزوج الثانی احق بها و ان المدعی علیه الاثبات لا يسمع کلامه نذكر إن شاء الله بعدها. هذه الطائفة الأولى الطائفة الأولى المخالفة مخالفة تماما مع ما نحن فيه بأن المرأة لا تصدق مطلقا. النوع الثاني يعني الطائفة الثانية رواية انفرد الشيخ الطوسي رحمه الله بنقلها أوردها في أبواب الزيادات غالبا أبواب الزيادات فيما بعد ألحقها ليس معنى أبواب النوادر ضعيفة لا انصافا ليس معنى كيف ما كان روى الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن الحسين بن سعيد سنده إلى الحسين إجمالا صحيحا فقد ذكرنا سابقا أن كتاب الحسين له نسخ كتب الحسين وقد يشتبه أمر بعض النسخ ببعض أن أخيه الحسن لا أشبال فيه أن زرعه يقال إنما يروي عن أخيه الحسن لأن الحسين بنفسه لم يلق زرعه ولم ينقل عنه مباشرة بواسطة أخيه الحسن ينقل عنه عن السماء الحديث بحسب المصطلح موثق يعني معتبر زرعة بن محمد وسماعة بن مهران ثقتان نعم السماء اشتهر عن أنه واقفي قلنا وقفه لم يثبت ظاهرا لم يكن واقفيا نعم زرع واقفي قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتی و لیست لی بینتون بله لیست لی بینتون اشارتون الى انه کان من الشیعه استشهاد و شهود ما کان معتبر به شیعه قال علیه السلام ان کان ثقتن فلا یقربها و ان کان غیر ثقتن فلا یقبل من هذه الروایه لا توجد في بقیه المصادر الا کتاب تهذیب فعلا و الشيخ هم لم يعلق عليها في كتاب التهذيب لم يعلق عليها نعم في كتاب النهاية لم يفتع على طبقها بل افتع على طبق رواية به اصطلاح الحسين الرواية التي امس قرأناها انه لابد ان الزوج الثاني المدعي الثاني لابد ان يغيب بينه المدعي يغيب بينه حمله جمله من اصحابنا على انه اذا فرضنا ان المدعي ليس له بينه لكن له شاهد واحد ثقتون حينئذ يطلقها وهكذا جاء في كتاب العرب الاحوط الطلاق اذا له شاهد واحد ثقه لكن انصاف فهم غريب لهذا اصلا ان كان المحدث ثقه ان كان المدعي ثقه مو له شاهد ثقه یعنی هذا الذي يدعي انه زوجها ان كان ثقه فلا يقربها و ان كان غير ثقه فلا يقبله اصلا لا رسل او شاهد الواحد هذا شاهد الواحد ثقه ام لا ثم لا يقربها ليس معنا يطلقها من يفهم انه من لا يقربها ان يطلقها ولی لا يمصها و كيف ما كان فالانصاف ان هذا المعنى هذا التوجيه للرواية في غاية الغرابة وفي غاية البعد حمل جملة من الأصحاب كما جاء في كلمات السيد الحكيم الأستاذ بما أن الرواية لم يعمل بها أحد حملوها على الاستحباب قال لا بأس إن كان مراد الأستاذ بالاستحباب يعني استحباب الطلاق أيضا أجنبي كيف يمكن إثبات استحباب الطلاق بهذه الرواية ليس فيه دلالة على الطلاق و این کار مراده معنا آخر هو اعلم ما قال ظاهر استحباب الطلاق و هذا ما استحباب بلی الذي انا اتصور مع قطع النظر عن شذوذ الروايه و عدم عمل الاصحاب على طبقها مع قطع النظر عن ذلك الذي انا اتصور انه اصولا مورد الروايه انه انسان يتزوج امراه على اساس انها خليه ثم جاء رجل قال ليس لي بينه ليس لي بينه يعني تزوجت هذه المراه بلا شهود على المذهب الشيعي، لأن في المذهب الشيعي لا يعتبر الشهود. فليس ليبينه. الإمام يقول ينظر إن كان ثقة فلا يقربها، لم يقل فيطلقها، لم يقل تحرم عليه، لم يقل ترجع إلى ذاك. لا يقربها يعني يحتاط يتوقف، لا يقرب إلى هذه المرأة يحتاط حينئذ في مثل هذا، إما أن يرجع إلى الشواهد إذا جعلنا القضية فردية فبحسب ما يحصل له الوثوق، وإما أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. يرجع الآن إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي إذا حكم بزوجيتها وأن هذا الإنسان وإن كان ثقة لا يقبل قولها، أو يرجع إلى الفقيه يسأل الفقيه أنه هذا إنسان ثقة بحسب الله لا بأس بالله يكذب، لكن المرأة مدعى أنه لا زوج لها، فماذا أصنع في البين؟ بينم لا توجد. لا يقربها ترك الجماع فقط، مو معنى انفصال، مو معنى حجية خبر الثقة، وإلا إذا حجية خبر الثقة لابد أن الإمام يقول ترجع إلى ذاك وتكون زوجة لذاك إذا قول الثقة في هذا المجال حجته، مضافا إلى أنه أصلا هذا غير معهود في باب القضاء وفي باب الاختلاف. حجت نیست، لكن يحتاط، لكن ليس معنى اعتماد على قوله. لا ترجع إلى الرجل، لا تكون زوجة للأول، تبقى على زوجيتها لهذا الثاني، لكن الآن يحتاط، لأنه إذا فرضنا هذا المعنى كان جاريا، يعني في كل دعوة بين طرفين إذا كان أحدهما ثقة قول الثقة يقدر. خیلی دیدن ینسد دو باب القضا اصلا وقت
مختزای
احتیاط هم طلاق دیگه، طلاق نیست. حالا خودش بخواد طلاق بده یا متعصب ببخشه مطلب دیگریست. یعنی هو بالفعل مادام هو ثقه و بما انه الاحتیاط فی باب نکاح آکدون یتوقع، فا اما یرجع الى الفقیه یسأل حکم المسئله تفتوا کلی، و اما یرجع الى القاضی که یسأل حکم الترافع بین طرفه، لأن الرجوع إلى الفقيه تارة بلحاظ الفتوى يعني بيان الحكم الكلي. أيها الفقيه، إذا تزوج امرأة على أنها خلية ثم جاء رجل ادعى أنه زوجها والرجل ثقة متحرز عن الكلام، احتياطا خب المرأة مصدقة على نفسها يلزمه، الإمام قال يلزمك إقرارها وينزمه إنكارها. نطرح هذه الروايات في قبال احتياط على نه، لا یقربه ها الان یترک، حتی مو فقیه، حتی یسأل الامام نفسه. لا یقربه ها لیس معنا تخرج عن زوجیه، لا یقربه ها لیس معنا یجب علیه ان یطلق، اصلا عرفا عربیه نمی کن بلی، لا یقربه ها لیس معنا ها کذا.
يعني
شو بيعرف
الموضوع؟ تعبت كنائسية.
أنا مش يخربوها يتركوها يعني. يعني ترجع للثاني؟
يتركوها على أي حال، رجعت أو كذا مسكوت عنه.
يتركها. يعني المرأة ترجع للأول خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه احتمال زوج إلى هذا الثاني.
يتركها يعني يطلقها،
يعني يطلقها تعبير كنائي. لا يطلق فلا يقربها ان يطلقها،
لا بل لا يكون طلاقا اصلا،
لا يتركها حتى يتبين الامر، لا يمسها، يتركها حتى يتبين بالفعل زوجته الاول ام لا باعتبار لفاقتي لانه صار شبهه. فلذا لما قال وان كان غير ثقه فلا يقبلها، لا لا يقربها ليس ولا يطلقها، ما اظن ان في العربي يساء على هذا الكلام.
سيدنا احنا مره نريد نفهم الروايه ومره ان نقول انها معرضه لروايه اخرى، فهم الروايه هنا يترك المراه،
يترك المراه ان يطلقها
معنى يتركها لغيره،
ليس لغيره، لان الدعوه عجيب منكم، المراه تقول لست زوجه، زوجه لك، ما يقول زوجة لي،
لم تقل
كلام
هناك أنكر، هناك ادعت في الرواية
مفروض الكلام هكذا بلا إشكال،
أنكرت
بلا إشكال. لما يسأل المرأة تنكر، لا إذا المرأة تصدق الرجل أن يدعي المرأة أن تصدق، لا إشكال، بس شنو المشكلة فيه؟
لا
يقربها
واضح كناية،
لا
مقاربة جنسية،
لا واضح أنه يتركها، لا شيخنا واضح جدا، واضح جدا لا يقربها يعني يتركها شبهة لأنه صار شبهة.
هناك
شبهة
كثيرة
عن المرأة. إلى يتبين له الآن. أنا اللي أتصور من الرواية هكذا مو يطلقها.
لا
يقربها يعني يترك هذه المرأة لا يقرب إليها لا يجامعها حتى يتبين الحال أن الرجل يؤيد أو يسأل حكم الشرعي من الإمام أو من الفقيه يتبين له المطلب إما ببيان وإما ببيان الحكم الشرعي وإما بالرجوع للقاضي. أنا أتصور كلمة لا يقربها هذا معنى ليس معنى لا يقربها يطلقها ليس معنى لا يقربها ترجع للمدعي. حالا اون بعدش در قاضیه نه فقیه یه دفعه فتواست دفعه قضاه در مقام قضا الان که به ماکان الشیء الذی یستفاد من الروایه انه بما ان باب النکاح الاحتیاط فیه مطلوبون. خب فی الروایه ها کدا موجود قال رسول الله النکاح فی الاحتیاط و ذالک لا تنکحو فی الشبهه فإن منها الولد لذلك يبلغك عن امرأة أنها أختك من الرضاعة فلا تنكحها يبلغك. هنا رجل ثقة ادعى لكن هذه الدعوة كانت بعد الزوجية تعرفون الدعوة قبل الزوجية قبل أن يأخذ هذه المرأة الرجل يقول هذه زوجتي وأخرى تكون الدعوة بعد الزوجية يعني بعد أن المرأة صدقت في كلامها مرأة ادعت أنه لا زوج لها. هنا الدعوة بعد الزوجية مع ذلك الإمام يقول بما أنه ثقة يتريث في الأمر يتركها شبهة حتى يتبين له الأمر. فحينئذ هذه الرواية المباركة على تقدير قبولها والمشكلة الأساس لا بأس بها إجمالا مضمونا لا بأس بها لكن لم يعمل بها أحد من الأصحاب. وأصولا تعلمون جيدا في باب القضاء وثاقة المدعي لا أثر لها إذا رجلان تخاصما عند الحاكم أحدهما ثقة والآخر ليس ثقة الحاكم ليس له إلا أن يحصل له العلم وحكم الحاكم بعلمه ذاك شيء آخر وإلا مقتضى القواعد العامة وثاقة أحد الطرفين في باب الدعوة لا أثر لها بمجرد أن أحدهما ثقة يقبل قوله ويقدم على الآخر هذا لا أثر له. فالإنصاف أن الرواية على تقدير وضوح دلالتها مورد العمل بها فيما اذا كان المدعي ثقة والمعنى الامام يقول يتريه لانه نكاح امر مهم لعله يسلق على تقدير قبول اكثر من هذا المقدار لا يستفاد من هذه الرواية المباركة. ومع ذلك حتى هذا المقدار الافتاء عليه صعب لان بقية الروايات صرحت بان الرجل لا يصدق المدعي الا ان يقيم بينه مجرد الوثاقه لا تكفي. صلى الله عليه وسلم خب اصلا اگه مرادشون اون معناست که طلاق مستحبه که از اون اگه معنای دیگری روشن نفهم خب این روشن نفهم من متفهم هستم که شد مرادشون این باشه هنوزم توی نوار ما وجود داره که من گفتم که بیان نکرده دقیقا این روایت همینجا قول میشه.